الحمد لله الذي أمر عباده بالاستقامة ووعدهم بالمغفرة جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولاً أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الاستراحة وعلى جهودهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة وهو وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل، جمع في هذه الوصية بكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة أيها الإخوة هي لزوم طريق الحق الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، هذه هي الاستقامة، وهي أعظم الكرامات. قد يقول إنسان: أنا استقمت على الطاعات وتركت المحرمات، أين الكرامة في ذلك؟ أعظم الكرامات هي لزوم الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. والله تعالى أمر بهذه الاستقامة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. أمر خير البشر وهم الأنبياء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وأمر الله تعالى عباده جميعا. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالله تعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما. وأن هذا صراطي، أضاف الصراط إلى نفسه، وهذا إشارة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإضافة هذا الصراط لنفسه إضافة تشريف وتعظيم لهذا الصراط. والصراط أفرده الله، قال: صراطي واحد مستقيما، أي لا اعوجاج فيه، فاتبعوه. أمرنا باتباع هذا الصراط الواحد، ولا تتبعوا السبل. ولا تتبعوا السبل، هنا السبل كثيرة جمع، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلى هذا الشر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرج فيه الشيب هذه الآية: فاستقم كما أمرت، قال: شيبتني هود وأخواتها، أي الواقع، كما في الحديث الصحيح أنه بين وهي سورة الواقعة والتكوير والمرسلات والنبأ. وهود، هود ذكر فيها: فاستقم كما أمرت، فهذا مما يعني أخرج الشيب في النبي صلى الله عليه وسلم، وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام. ومن تاب معك ومن سار على نهجك، يجب أن يستقيموا على طريق الحق وألا يحيدوا عنه يمنة ويسرة. وأمر الأنبياء بذلك، قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فكيف بحالنا؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معنى هذا الصراط والاستقامة كما في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وفي رواية خط لنا بيده خطا، وقال هذا سبيل الله، خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره، وقال هذه سبل الشيطان، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، إلى هذه السبل. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته أن الشيطان يرقب الإنسان، أن يلاحظه وينظر إليه، فإذا وجد على طاعة اجتهد أن يجعل هذا المرء متشددا في هذه الطاعة حتى يصير إلى ما صار إليه الخوارج، وشدد على نفسه، وإذا وجد في يعني بعيد عن الطاعة جره إلى الشهوات والشبهات. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلى إما التشدد وإما التفريط بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم، وهو عنوان هذه المحاضرة، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله الثقفي، سفيان بمثلث السين، يصح أن تقول سفيان بالفتح وسفيان بالكسر وسفيان بالضم، وسفيان بالضم وهو الأشهر والأفصح عند أهل اللغة. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات يسيرة يقولها عليه الصلاة والسلام تجمع أمور عظيمة كثيرة، يعني كلمتين يشرحها المرء في كتب ومجلدات ومحاضرات بهذه الكلمات. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه وصية، كلمة جامعة، ويسألونه كذلك أفضل الأعمال، أعمال الخير كثيرة، ويسألونه يعني بأمور الخير واجتناب أمور الشر، وهذا يدل على حرصهم على فعل الطاعات. يأتي الرجل ويقول أوصني، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه، فيقول له لا تغضب. فيقول أهل العلم يعني ألفوا في كتاب في ذلك كتب، يعني وجدوا أن الغضب مفتاح كل شر. وهذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الجليل، عن يعني أمر وكلمات ينتفع بها ولا يسأل بعده شخص غيره، قل لي في الإسلام قولا، يعني في شريعة الإسلام، لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، لا يكتفي المرء بالقول باللسان، لابد الإيمان يقتضي تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فيقول له قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله أي استقامة الظاهر والباطن، إيمان قول وعمل. فلو أن الإنسان استقام في الظاهر ولم يستقم باطنه كان في ذلك كالمنافقين، فإنهم كما أخبر الله تعالى عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويؤدون الأعمال الصالحة، وقد يذهبون إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لكن يظهرون الأعمال الصالحة ويبطنون الكفر كما أخبر الله تعالى عن ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيخرج العمل الصالح ويبطن الكفر. وأما استقامة الباطن دون الظاهر، يعني يعتقد استقامة يعني اعتقاد العمل أو اعتقاد الباطن دون العمل في الظاهر، هذا يكون كالمشركين وكاليهود، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، والمشركين يعلمون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لم ينقادوا إلى الأعمال. فلا بد أن يستقيم الظاهر والباطن. وهذا فيه رد على بعض الناس إذا قيل له هذا حرام أو اجتنب هذا، قال الإيمان هنا، الإيمان في القلب يا شيخ، الإيمان في القلب. نعم، والكفر في القلب، الإيمان والكفر في القلب، لكن الإيمان إذا وجد في القلب صدقت الجوارح والظاهر. إذا وجد في القلب كان ظاهره متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات. لا بد أن يستقيم الظاهر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، ويفعل ما أمر الله به، ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه. وأبواب الخير كثيرة، ما أمر الله به كثير، من صلة الأرحام وحقوق الجار وبر الوالدين وأداء الصلاة وأكل المال الحلال، وما نهى الله تعالى عنه من الشرك بالله وحقوق الوالدين وأذية الجار، هذا كلها من الأعمال الظاهرة. كذلك الباطن، يكون يحسن الظن بالله عز وجل، ويحسن الظن بالآخرين، ويخرج ما في قلبه من غل وحسد وما فيه من أمور محرمة، ويجعل في هذا القلب نقيا صحيحا، ويكون في هذا القلب الإيمان والرجاء وحسن الظن بالله عز وجل والتوكل على الله. كل هذه أعمال القلب، هذه من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فاستقامة تكون في الباطن والظاهر. قل آمنت بالله القول والعمل، ثم استقم أي استقم على هذا الصراط السوي. قد يستقيم الإنسان على الطاعات ويجتنب المحرمات ويحصل منه تقصير، يعالج هذا التقصير بالاستغفار والرجوع إلى الاستقامة، أي يحرص على الأعمال الصالحة واجتناب المحرمات. فإذا وقع في محرم رجع إلى الله عز وجل واستغفر الله ورجع إليه، فإن الله من أسمائه الغفار أي كثير المغفرة، على وزن فعال، كثير المغفرة للذنوب كما ونوعا. ومن أسمائه الغفور أي يغفر الذنب مهما عظم وأيس منه صاحبه. فإذا وقع في الذنب رجع إلى الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لو لم تذنب لأذهبها الله عز وجل وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله تعالى لهم. وأبواب الخير أيها الإخوة كثيرة، ومما أمر الله تعالى به كذلك، لكن الإنسان إذا حصل منه تقصير يستغفر الله عز وجل. لذا لما قال الله تعالى في كتابه الكريم فاستقيموا إليه، أتبعها بماذا؟ واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه أمر بالاستقامة، لكن الإنسان يحرص على الخير وقد يعتريه نقص لا يأتي بالواجب كاملا، فشرع لنا الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار بعد الحج، الاستغفار عند التقصير في الطاعات، الاستغفار عند الوقوع في المحرمات. لذا ثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقيموا ولن تحصوا، قال استقيموا أمر بالاستقامة، ولن تحصوا أي أبواب الخير كثيرة لن تحصوها، لن تستطيع أن تحصوها تأتوا بالأبواب كاملة، فأمر بالاستقامة وأخبر أن الإنسان لن يستطيع أن يأتي بأبواب الخير كاملة، لكن يحرص على فعل الطاعات الواجبة أولا من أركان الإسلام ثم يأتي بالنوافل. فالله تعالى إذا أتى بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل، الصلاة أولا التوحيد، ثم الصلاة في وقتها، ثم صام شهرا واحدا رمضان، ثم حج مرة واحدة في العمر وأتى بعمرة، ثم أدى الزكاة إذا كان عنده المال، فهنا أتى بالواجبات وفعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه، فيكون من المستقيمين. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت والنار حفت. حفت بماذا الجنة؟ بالمكاره، والنار بالشهوات. يعني حفت الجنة بالمكاره، الصلاة تشق على النفس والنفس تكره ذلك، لكن المرء يصبر على هذا، والله أخبر أنه يحب الصابرين. حفت هذه الجنة بالمكاره، الوضوء في وقت الآن في الشتاء فيه مشقة، لكن يؤجر الإنسان على هذا الوضوء بقدر هذه المشقة التي لم يتقصدها المرء. فمن الأعمال الصالحة التي تخفى على بعض الناس أن هذه المشقة التي تحصل للمرء عند الوضوء في البرد الشديد والماء بارد لم يتقصد برودة الماء يكون له أجر في ذلك، وعند الحر الشديد يتوضأ الإنسان بالماء يعني الحار ولم يتقصد ذلك يؤجر في ذلك، ذهابه إلى المسجد فيه مشقة، هذه المشقة أيها الإخوة كانت سبب لدخولك هذه الجنة. بر الوالدين، صلة الأرحام فيه مشقة على النفس، الإنفاق في وجوه الخير فيه مشقة على النفس، لكن الإنسان إذا جاهد نفسه وصبر وأدى هذا دخل كان ذلك في الجنة. لذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا انقاد المرء إلى الشهوات، شهوة المال الحرام، شهوة أذية الناس، شهوة سماع المحرم، شهوة النظر إلى المحرم، هذه كلها شهوات، إذا انقاد لها كانت سببا لدخوله هذه النار. فمن فعل الطاعات وصبر عليها كان ذلك سبب لدخوله الجنة والله يحبه. ومن ذهب إلى المحرمات ولم يصبر كان في ذلك أن الله يبغضه وتكون سبب لدخول هذه النار والعياذ بالله. فعلى المرء أن يحذر أيها الإخوة من ذلك، والصبر كما أخبر أهل العلم أنه على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وهي ما ذكرنا، يصبر الإنسان على الصلاة، يصبر على أمور الخير من بر الوالدين والصدقات وصلة الأرحام، هذا نوع من الصبر. وصبر عما حرم الله، نفس تشتهي الوقوع في المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، ولكن امتنع عن ذلك وصبر، فعليه أن يعلم أن في هذا الصبر عن وقوعه في المحرم يؤجر عليه. وأخبر الله تعالى قال: إن الله يحب الصابرين. والنوع الثالث وهو الصبر على الابتلاء، مما يبتلى المرء من أمراض أو من يعني نقص في المال أو في الرزق أو نقص في يعني في بفقد الولد، أو هذه كلها ابتلاءات يقدرها الله على المرء، فإذا صبر أجر على ذلك وكان له فضل عظيم. فالمرء يستقيم كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم، وعليه أن يعلم أن لهذه الاستقامة أيها الإخوة ثمرات ذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من هذه الثمرات أن هذه الاستقامة وهي أعظم الكرامات، لزوم الاستقامة، أنها بشرى لك يا عبد الله في الدنيا وعند الموت وفي القبر وبعد يعني عند البعث والنشور إلى أن يدخل هذه الجنة. فهذه البشارات الثلاث قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، ليس ملك واحد، ملائكة تتنزل، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وكيع رحمه الله: بشرهم الله في مواطن ثلاث، أي تبشرهم الملائكة في مواطن ثلاث، هذه البشرى لهم في مواطن ثلاث: عند الموت وفي القبر وعند البعث. والاستقامة أيها الإخوة من ثمراتها أنها سبب لنزول المطر، وسبب للرزق، لوجود المال وكثرة المال، لزوم الاستقامة، فعل الطاعة واجتناب المحرم. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أينما وجد الماء وجد المال. فلو استقام المرء على طاعة الله لرزقه الله وفتح عليه أبواب الرزق، رزق العلم، رزق الصحة، رزق المال، رزق الذرية الصالحة، البركة، هذه كلها أرزاق من الله عز وجل. والله تعالى عنده خزائن كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا يعجزه شيء، ولكن يعطي الناس بقدر حاجتهم، هذا يعطيه من الرزق من خزائنه بقدر حاجته، لو زاده من هذا الرزق لأضر بهذا الشخص. لو عندك ابن صغير، طفل صغير بجوارك على مائدة الطعام، وأخذ من اللحم الشيء الكبير يريد أن يأكل، هذا ماذا تصنع؟ تقطع له الشيء اليسير الذي يكفيه ولا يضره، وهو يظن أن في هذه القطعة الكبيرة منفعة له. ولله المثل الأعلى، يعطي الإنسان على قدر حاجته ولو زاده لأضره. فمن أسمائه الحكيم جل وعلا، ومن أسمائه الرزاق، ولو أعطاهم على ما يتمنون واعترضوا على الله عز وجل وأعطاهم الله ما يريدون لا أضر بهم، لبغوا في الأرض، ولكن يعطيهم الله عز وجل بقدر حاجتهم ويمنع عنهم ما فيه خير لهم. فالإنسان يسأل الله عز وجل، فإذا سأل الله عليه ألا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، يسأل الله الاستقامة على طاعته، يسأل الله فعل الخير والإعانة على فعل الخير، يسأل الله اجتناب المحرم، فلا يخسر شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين ثلاثة أمور، إما أن يعطيه الله ما أراد من أمور الدنيا والآخرة، أو دفع عنه من الشر بقدر دعائه، أو ادخرها له في الآخرة. قال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله، هذا كل خير، إنسان لا يخسر شيء. قال الله أكثر، أي كل ما أكثرت السؤال أكثر الله العطاء. فأن دعوت أطلت الدعاء وألححت على الله عز وجل، فبقدر هذا الدعاء إن لم يجبك الله عز وجل دفع عنك من الشر ما لو لم تدعو لأصابك هذا الشر، ولكن قدر الله أن بهذا الدعاء يدفع هذا الشر، أو تكون لك في الآخرة يا عبد الله. فالإنسان لا يخسر شيء، يدعو في مواطن استجابة الدعاء في كل وقت، إن رفع يديه هذا أفضل وأفضل، إن دعا الله عز وجل وهو لم يرفع يديه، وخصوص يعني بساعة الاستجابة بين الأذان والإقامة، قال رب اغفر لي رب اغفر لي في سجوده، في ساعة آخر ساعة من الجمعة بعد العصر يدعو الله عز وجل، في مواطن الدعاء ثلث الأخير من الليل يدعو الله عز وجل. فهذه الثمرات أيها الأخوة من ثمرات الاستقامة دخول الجنة، من ثمرات الاستقامة البشرى في المواطن التي ذكرنا، من ثمراتها دخول الجنة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمرء يعلم أن لهذه الاستقامة ثمرات وهذا من أعظمها، ويعلم أن من أسباب الهداية لهذه الاستقامة والاستمرار على هذه الاستقامة أمور، منها وأهمها وهو تلاوة كتاب الله عز وجل. الله تعالى حفظ هذا القرآن وهو أعظم الذكر، أعظم العبادات ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر ماذا؟ تلاوة القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض الناس يظن أن الذكر التسبيح والتهليل، هذا نوع من الذكر، أعظم الذكر وهو تلاوة القرآن. فالمرء يحرص على تلاوة القرآن، ففيه الشفاء والرحمة، وهو خير ما يتعلمه المرء وخير ما يعلمه من العلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سبب لاستقامة المرء. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله عز وجل، وهو كلام الله جل وعلا. وأيضا من أسباب الهداية للاستقامة أيها الإخوة، وهو ملازمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تنظر في أخباره ما أمر به وما نهى عنه. فالله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فهو استقام على الطريق وأخبر الله تعالى عنه أنه كان مستقيما على صراط الله عز وجل، وإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فهو عليه الصلاة والسلام من المرسلين، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أخبر أنه على صراط مستقيم وأخبرنا باتباعه. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأخبرنا بمتابعة الرسل، وذكرنا أن موسى وهارون استقام على طاعة الله، وقال الله تعالى عنهم: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، أي الأنبياء. فأمرنا بالاقتداء بالأنبياء، وأمرنا بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك من أسباب الاستقامة أيها الإخوة الدعاء، ولذا شرع الله تعالى ركنا من أركان الصلاة، وهو طلب الاستقامة في سورة الفاتحة بقولك: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تطلب من الله أن يدلك ويرشدك إلى الصراط المستقيم. صراط من؟ الأنبياء والصالحين والشهود والشهداء غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن عمل على شاكلتهم. اليهود علموا ولم يعملوا، كذلك أنت تطلب من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم الذي يكون علم وعمل، وألا يجعلك من المغضوب عليهم، وهم اليهود وكذلك من يتعلم ولم يعمل بعلمه. فإن من يتعلم ولم يعمل بعلمه عنده معلومات لكن لم هذا كان مثل اليهود، بل أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار، يعني النار تبتدئ بهم، أول من يدخلها ثلاثة أصناف. وذكر منهم من تعلم العلم ولم يعمل به، عنده معلومات لكن لم يعمل بها، لم يترك المحرم، لم يترك الرياء، لم يترك كذا وكذا، فيسحب ويرمى في النار. إذا قيل: عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، عباد الوثن سيدخلون النار لكن هو قبلهم. فأنت في هذه الفاتحة تقول: اهدنا، تطلب من الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط الواحد الذي مضى ذكره، ليس وتطلب من الله أن لا يجعلك من الذين تعلموا ولم يعملوا، ولا وتطلب من الله وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم كما ذكرنا، وتطلب من الله أن لا يجعلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين النصارى عندهم أعمال لكن دون علم، كذلك من سار على نهجهم، من وقع في البدع والخرافات يعني يعمل عبادات لم يشرعها الله عز وجل ولم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الفاتحة تطلب من الله عز وجل هذا. وقد ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا المعنى أن لا يظن المرء أن في هذه الفاتحة أنه يسأل الله لا يجعله يهودي ويسأل الله يعني يسأل الله أن يجعله على الطريق المستقيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، لا ليس هذا مقتصر على هذا، هذا نوع منها، بل تطلب من الله لا يجعلك عندك علم ولم تعمل، وتطلب من الله لا يجعلك تعمل بأعمال كثيرة صالحة أعمال كثيرة صالحة وأنت مشرك بالله عز وجل، هذه الأعمال الصالحة لا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا تقبل، يكون خالد مخلد في النار والعياذ بالله. أو عنده أعمال متعبة شاقة لكن لا يؤجر عليها بل يؤثم عليها كما يصنع أهل البدع من الصوفية وغيرهم، تجده الليل من بعد العشاء إلى الفجر وهو يرقص ويقفز وينزل وقد يدخل النار وقد يرمي نفسه في النار وينطق بكلمات هذه كلها يأثم عليها ويشق على جسده، نسأل الله السلامة والعافية. والقلوب ضعيفة أيها الإخوة، لا يقول إنسان أنا إيماني قوي وأنا ثابت، كم من إنسان رأيناه يعني مستقيما وحريصا ثم إذا به ينجر إلى باب إما الشهوات أو الشبهات أو يلحد في دين الله أو ينكر وجود الرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، في رواية يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها ما أكثر ما أسمع أي منك يا رسول الله أن تدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أم سلمة رضي الله عنها. فيقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام أي على الصراط المستقيم ومن شاء أزاغ أي زاغ عن هذا الصراط. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لك أن هذا لا تفعل وهذا لا تفعل وهذا لا تفعل، ويبين لك افعل هذا وافعل هذا وافعل هذا ما فيه خير لك، فبين لك الله الحق وبين لك الباطل. فإذا انجررت خلف الباطل وظننت أنك ستنجو سترجع قد تذهب في هذا الباطل ولا ترجع. فعلى الإنسان أن يحرص أيها الإخوة كل الحرص على هذه الاستقامة الذي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، وكذلك من جاء بعده يأخذ بهذه الوصية العظيمة وهي قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الكلمة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلنا من المستقيمين على صراطه المستقيم وأن لا يزيغ القلوب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم وإياكم.